إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ذكرنا في درس أمس إخواني في الله ما يتعلق ببعض آداب الطريق، وذلك أولًا بذكر الاهتمام بأداء حق الطريق، فهذه من أعظم الآداب، وحق الطريق كما جاء ذكره في الصحيح رد السلام وكف الأذى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك يضاف إلى ذلك إرشاد السبيل كما جاء بإسناد صحيح أن النبي ذكر من حق الطريق إرشاد السبيل، وهو إرشاد السائل عن الطريق فيرشد، قد يكون هذا أعمى، قد يكون غريبا، قد يكون مسافرا، ويستثنى من ذلك كما قلنا إذا كان السائل يسأل عن مكان محرم فحينها لا ترشده، لا يجوز. وكذلك ذكرنا أدبا من آداب المجالس، يعني من آداب الطريق، ألا وهو إزالة الأذى، وهو أنك تزيل أي ضرر تجده في طريق الناس. وذكرنا أن السنة قد بيّنت أن هذه من صفات أهل الإيمان، ويدخل في ذلك أن تزيل الأشواك والأغصان المتدلية على المارة، كذلك تلكم الكثبان الرملية التي تزحف على طريق الناس في الخطوط الساحلية، هذا من إزالة الأذى أنك ترفعه، وهكذا المتساقط الذي يتساقط في الطرقات من أحجار وأوساخ فهذه ترفع لأن ذلك من الأذى، وهذا قد مر معنا في درس أمس. كذلك إخواني في الله من آداب الطريق عدم قضاء الحاجة فيه، عدم قضاء الحاجة، والأحاديث قد دلت على هذا الأدب، وأن المسلم عليه أن ينزه طرقات الناس من كل نجس وخبث، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا شاهدنا الذي يتخلى، أي يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معنى قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، قال: المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه والداعين إليه، أي هذه الفعلة وهو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم من الأسباب التي تجلب عليك لعنة الناس، وهذا واضح، تجد الناس يلعنون من يتجرع على هذه الفعلة، ولهذا حكم العلماء على هذه المسائل بالتحريم لأن فيها لعن. وكذلك ما جاء من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة. وهذا الحديث وإن كان معل ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى بسبب الانقطاع والجهالة، إلا أنه حسنه بمجموع طرقه ولشواهده كما في المشكاة والإرواء. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وقوله هنا البراز في الموارد، المقصود بالموارد هنا هي المجاري التي تجري من خلالها المياه، مثل الجداول والساقية، وقس على هذه مرور المياه في أماكنها تسمى موارد، فلا يجوز أن تقضي الحاجة فيها. ثم قال: وقارعة الطريق، وهذا الذي نريده، قارعة الطريق. قال: والظل، وكذلك الظل، فإنه من الأماكن الذي لا يجوز أن تقضي تحتها الحاجة. وقد جاء مضافا في حديث أبي هريرة: أو في ظلهم، أي ظل الناس، لا يجوز أن تتغوط أو تقضي الحاجة في ظل الناس. والظل هنا واضح الدلالة، لأنها محل مجمع الناس، الناس اعتادوا في أيام الصيف والحر أن يجتمعوا تحت هذا الظل، فلا يجوز أنك تقضي الحاجة. وهذا له صور كثيرة، سواء كان تحت ظل شجرة أو يكون كذلك غير شجرة. يعني الآن اعتاد الناس على، خاصة في الطرقات، يجعلون ما يسمى بمثل كراسي وظلة، كراسي وظلة، حتى يستظل تحتها من أراد أن يستظل بظلها. هل يجوز أن تقضي الحاجة؟ لا، ما يجوز، لأن هذا من ظل الناس، والناس قد اجتمعوا ويجلسون تحته، فما كان من ظل الناس لا يجوز أن تقضي الحاجة عنده، فإن هذا محرم. بقي لو أن الأمر عكس، لو أن الناس اجتمعوا لا على الظل وإنما على الشمس، وهذه الصورة متصورة في أيام الشتاء، الناس يحتاجون إلى الظل في وقت الصيف، لكن في الشتاء ينعكس الحال، كيف يكون الأمر؟ يكون بأن الناس يبحثون عن مكان يتشمسون تحته في أماكن قد أعدت، في بعض الأنحاء عدت أماكن للأسر والعوائل في أيام الشتاء البارد، يخرج الناس إلى مكان يتشمسون تحته، فهو محل تجمع، لكن تجمعهم لا من أجل الظل وإنما من أجل الشمس. هنا هل يجوز أن تقضي الحاجة في هذا المكان؟ قد يقول قال: أنا أستطيع، لأن النبي إنما منع من ظل الناس، وهنا لا ظل، أنا سأفعل حاجة هنا. الجواب كما قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا قياس جلي، لأن العبرة بماذا؟ بالعلة، فإن الشرع إنما منع من أن تتغوط في ظل الناس لأنه محل اجتماعهم، وهذا يؤدي إلى أذيتهم، فإن كان المكان محل تشميس الناس وهم يجتمعون فيه والنجاسة تؤذيهم، فإن الحكم واحد، فإن الحكم واحد. ومن باب الفائدة بما تكلمنا عن الظل وأنه لا يجوز أنك تقضي الحاجة في الظل، هل هذا الظل عام؟ الجواب لا، ليس أي ظل ممنوع أنك تقضي الحاجة عنده، أو الشاهد أنك تمنع من قضاء الحاجة في ظل الناس، اجعل هذا الضبط، ظل الناس، أي الناس يستفيدون من هذا الظل، فإن عثر على أن هناك ظل والناس لا يستفيدون منه لك أن تقضي الحاجة عنده، ما في شيء. دليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي أحب الأماكن التي كان نبينا يحرص على أن يقضي الحاجة عندها، قال: هدف أو حائش نخل. هدف، الهدف هو الشيء المرتفع، شيء مرتفع من الأرض يقضي نبينا الحاجة من خلفه، أو حائش نخل وهو بستان نخل فيقضي الحاجة من خلفه. قد يقول قال: أليس هذا الحائش النخل بستان، أليس فيه ظل؟ الجواب: نعم فيه ظل، فكيف نبينا قضى الحاجة عنده؟ الجواب: لأن تعلم بأن ليس كل ظل منهي عنه، وإنما المنهي أن تتبرز في ظل الناس، في الظل الذي يستفيد منه الناس، وتعارف الناس على أن هذا محل مجمع يجتمعون فيه في أيام الصيف ويستظلون به مع أسرهم ونحو ذلك، فهذا الممنوع وهذا المحرم. فالشاهد من هذا الحديث إخواني في الله أن النبي قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس. وهذا هو شاهدنا من آداب الطريق عدم قضاء الحاجة في هذه الأماكن. الإمام النووي رحمه الله تعالى من باب الفائدة جعل هذا النهي خاص بالغائط، وإلا جمهور العلماء يرون العموم، الغائط والبول، كل ما يعد من قضاء الحاجة فإنه يدخل في النهي. فالحاصل إخواني في الله، طرق الناس ما يجوز أن تقضي الحاجة عندها، ما يجوز، لأنها ممر، سواء كان هذا الممرات أو الدرب أو ما يسمى بالشوارع أو الطرقات، كل طريق للناس ما يجوز أن تقضي الحاجة فيه، لأنه هذا واضح الأذى للمارة فيه. ويدخل في هذا الباب إخواني في الله عدة صور، من صور قضاء الحاجة في طرقات الناس ما يفعله بعض الأفراد من أنهم يجعلوا مجاري البول ونحو ذلك من النجاسات تجري في الشوارع، وهذا نجده للأسف إخواني في الله بين الفينة والأخرى، تمر على الشارع تجد إيش هذا، شارع مليء ما يسمى بالمجاري، أحيانا يكون هذا عن غير قصد، صحيح هذا، وأكثر شيء عن غير قصد، يكون هناك انسداد في هذه شبكة المجاري تنسد فيطفح النجاسات فتمشي، فهذه أهل الشان ينبغي أن يعالجوا الأمر، ولله الحمد هناك جهات مختصة تعتني بهذا الباب، لكن الأدهى والأمر أن يتعمد فرد من الأفراد في ذلك. تجد بعض الناس إذا امتلأت ما يسمى بالبيارة فما السبيل؟ السبيل اعطيها الشارع، فيأتي بالأنبوب والأنابيب ثم يوصلها بالمجاري ثم يجعلها تنكب وتنصب على شوارع الناس فيمر الناس عليها. كم تأذى الناس وكم كانوا يلعنون، وهذا محل لعن أصلا، لعنة الله عليك من فعل هذا، الله يلعنه، ولا زال ألسن الناس تلعنه. صاحب السيارة ابتليت سيارته بالمجاري، أو صاحب الدراجة يضطر يذهب هنا حتى لا يقع، ومن كان يمشي يذهب إلى مكان بعيد حتى لا يتلوث بالنجاسة. هذا الأمر هذا ما يجوز، فليتق الله من تهاون في هذا الباب، يتق الله جل وعلا في هذا الباب ويجعل له حلا لهذه القضية، وإلا فإن هذا الأمر من المحرمات، هذا من المحرمات، لأنه يدخل في التبرز وقضاء الحاجة في طريق الناس. كذلك ما يكون من إلقاء القمامة، بعض الناس إخواني في الله يجد به الحال أنه يرمي القمامة حيث ما استطاع، يرمي هنا ويرمي هنا، لربما حتى يرميها في قارعة الطريق، والقمامة أحيانا تحتوي على نجاسة، تحتوي على حفاضات الأطفال، بل حتى على دماء النساء، هذه من النجاسات المغلظة مرمية في الشارع، فيخرج من ريحها ومن أذيتها، وإذا ربما تأتي الهوام فتمزقها فيتناثر في طريق الناس. ولهذا يجب المسلم أنه يتحرى أن يبحث عن أماكن، وهذا قد وجد حتى في زمن رسول الله، كما جاء في حديث حذيفة أن النبي بال في سباطة قوم، سباطة فسرها المفسرون والشراح أن السباط هو المكان المعد لإلقاء النفايات، هذا في الزمن الأول، والناس على هذا ولله الحمد يجعلون أماكن معدة، والآن قد وضعت مثل هذه الصناديق الحديدية التي هي محل لوضع القمامة، فيحرص الإنسان على أن يتعنى لها، أما أنه يرميها في طريق الناس في ممر الناس، أحيانا تمر تذهب إلى المسجد تجد أن الطريق قد ملئ بالقمامة هنا وهنا وهنا، هذا ما يجوز، هذه أذية لعباد الله وخاصة عند بيوت الله عز وجل. وقس على ذلك الطرقات والشوارع والممرات، وألحق الناس كذلك ما يكون بين البيوت، لأن هذا من العرف الذي تعارف الناس أن هذا ما بين البيوت عند الطريق، فينبغي أن ينزه عن هذه النجاسات، فالتعاون إخواني في الله يكون مطلوبا، وهكذا على أهل الاختصاص أن يتيحوا المجال، لأن أحيانا نعم تقع مشكلة عويصة، تجد بعض الناس عنده قمامة، وقد وجدنا هذا في بعض الأماكن، عندك قمامة تضعها ممنوع رمي القمامة هنا، قل مرحبا، ممنوع هنا، ممنوع هنا، ممنوع هنا. أين تضع؟ السؤال أين تضع؟ حتى أعرف أن بعض الناس لربما إذا جش معنا البحر ما وجد إلا البحر، ما وجد مكان معادل لإلقاء القمامة. فينبغي هناك التعاون بين الفرد وبين المجتمع على تهيئة أماكن لرمي القمامات، وأن محلها لا يكون في شوارع الناس. كذلك إخواني في الله، من آداب الطريق ونختم بهذا الأدب، وهو أن الرجال لهم الوسط، الرجال لهم وسط الطريق، أصل الطريق، أو ما يعبر عنه بحق الطريق، هذا يكون للرجال. وخرج بهذا من؟ خرج بهذا النساء. صورة المسألة إخواني في الله هي كالتالي: إن كان هناك طريقا أو دربا أو ممرا وكان ضيقا وكان يمر فيه الرجال والنساء، فوقعت خلطة ومخالطة، فحينها ينبغي التمييز حتى لا تقع هذه الظاهرة، ظاهرة المخالطة بين الجنسين. وحكم الشرع في هذا الباب أن الرجال لهم الوسط وأن النساء لهم الجوانب. يؤيد هذا الحكم ما جاء عند أبي داود من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلاط الرجال بالنساء وهو خارج من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا النساء، قال: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. قال العلماء: تحققن أي حق الطريق، والمعنى بحق الطريق هنا أي وسطه، هذا ليس لكن. وفي رواية عند أبي حذيفة كذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكن بحافات الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: قال فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، رضي الله تعالى عنهن. فالشاهد من هذا أولا أن نعلم الترتيب، هذا إذا وجد المزاحمة، أما إن لم تجد المزاحمة فالمرأة تمشي حيث شاءت في طريق واسع، ذاهب إلى مسجدها أو قادم من مسجدها، أو ذهب إلى زيارة لأهلها ومحارمها، أو ذهب إلى قضاء حوائجها، فهي تمشي كيف شاءت. لكن إن حصلت المزاحمة والخلطة حينها يكون الترتيب الذي جاء في السنة أن الرجل له الوسط وأن النساء تمسكن الجوانب. وتأمل يا عبد الله، وتأملنا يا نساء المجتمع إلى تطبيق الصحابيات لهذا الأمر النبوي: فما كان من إحداهن إلا أنها كانت تلتصق التصاقا وثيقا بالجدار، لدرجة أن الثوب يتعلق بالجدار من شدة الالتصاق. وهذا الأمر ليس المطالب به المرأة تلتصق لهذه الدرجة، وإنما هذه من المبالغة وشدة الانصياع. وإنما الشاهد من الحديث أن المرأة تكتفي أن تأخذ الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر وتترك الوسط للرجال، وبهذا تبتعد المزاحمة ماذا ما بين الجنسين. هذه السنة النبوية في هذا المقام، لكن انظر للواقع تجد العكس طبعا. وهذا الأدب النبوي إخواني في الله فيه أدب للمرأة، لأن المرأة إن تحلت بهذا الأدب فأخذت جانب الطريق فإن هذا ماذا؟ فإن هذا أدعى لسترها، ستر لها حتى لا تكون في الوسط محل النظر الرجال حولها، فهي أستر تكون في جانب. وكذلك هذا أدعى للحياء، أدعى لحيائها وحشمتها. لكن كما قلنا من تأمل الآن في طرقات الناس يجد العكس، يجد أن الرجل إذا رأى المرأة هو الذي يتنحى، يتنحى ويجعل وسط لماذا؟ للنساء، للجرأة التي بلغتها النساء في هذه الأزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل إخواني في الله من هذا الأدب وهو أن الطريق إن حصلت منه المزاحمة وخشي منه الخلطة فإن الرجال لهم الوسط والنساء لهن الجوانب. فنكتفي بما ذكر من هذه الآداب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.